بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه، العلم ليس خاصا للفقه بل هو أعم من الفقه، فالفقه أخص منه، هذا معنى البيت. فالعلم يشمل العلم الشرعي والعلم كذلك العلوم المتعلقة بالحساب والعلوم المتعلقة بغير ذلك مما هو من العلوم. قال: العلم لفظ للعموم والفقه أخص. وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ قال: الجواب لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت قل العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. إذن لا بد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. وبعضهم يقول بينهما عموما وخصوص. قال: العلم أعم لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. أما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه أخص لأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وإن كان كما تقدم هو في الحقيقة الفقه الأكبر. قال: وعلم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص. ما معنى أخص؟ لأنه خاص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. قال رحمه الله تعالى: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. معرفة الشيء إما أن يكون على حقيقته وإما أن يكون على خلاف ذلك، فإن كان عرف الشيء على حقيقته فهو يسمونه علما، وإن كان يجهل ذلك ولا يعلم بالكلية فيسمونه جهلا، فإن كان يظنه أو يعلمه لكن على خلاف وصفه فإنه يكون جهلا مركبا كما سيأتي تفصيله. قال رحمه الله: قوله علمنا معرفة، علم مبتدأ ومعرفة خبره، وقوله المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني أن العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. وهذا التعريف انتقض بأن فيه دورا، بعضهم يقول في الدور معناه ترتيب الشيء على شيء يترتب عليه، ترتيب الشيء على شيء يترتب عليه. وفي المعجم الوسيط يقول: توقف كل من الشيئين على الآخر، توقف كل من الشيئين على الآخر. قال: لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك فيكون في هذا دور. وقالوا: لو أن المؤلف رحمه الله قال: وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه، لم يقل معرفة المعلوم، قل معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح. ولهذا نقول في تعريف العلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. هذه سيذكرها ملخصة في آخر الأبيات كاملة أنواع الإدراك ونحو ذلك. قال وإن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه. فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه. فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي نظم الورقات يسمى هذا علما لأنه معرفة الشيء على ما هو عليه لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ لا، ليس بعلم لأني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أكن أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر فهذا ليس بعلم. عندك متن نظم الورقات فإذا قلت هذا نظم الورقات قالوا هذا علم لأنه طابق وصفه. فإذا قلت هذا الورقات أي المتن وليس النظم والموجود فيه هو النظم قال هذا يسمى جهلا مركبا لأنه ما لا يكون علما. والذي هو جهل بسيط لا يدري يقول ما هذا الذي بين يديك؟ قال لا أدري، لم يقل هو ورقات ولا غيره. هذا معنى كلامه. قال فمثلا أعرف الآن أن هذا الذي بيدي نظم الورقات يسمى هذا علما لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات الذي هو النثر هل هذا علم؟ لا، ليس بعلم لأنني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر فهذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه فهذا ليس بعلم، وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة. فمثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ فقال لا أدري، فهذا ليس بعلم. وسألنا رجلا آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة، فهذا ليس بعلم. لماذا ليس بعلم؟ لم يطابق الواقع. فهذا ليس بعلم ولكنه أعلمنا على غير ما هو عليه. وسألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، فهذا عالم لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه. إذن ما تعريف العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. وهناك إدراكات أخرى دون ذلك. يقول رحمه الله والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. هذا ينطبق على ماذا؟ تصور الشيء على خلاف وصفه على أي نوع من أنواع الجهل؟ بسيط. يعني الآن المثال الأول غزوة الخندق، هذا ينطبق عليه ماذا؟ على الذي قال لا أدري أو على الذي قال السنة التاسعة أو السنة الخامسة؟ الذي قال في السنة التاسعة يعني مركب. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. قال عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه. وهذا رأي من الآراء في تعريف الجهل. وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا. فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل. ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. قال رحمه الله تعالى بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يعني المؤلف رحمه الله بذلك أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. قال: وهذا أيضا تعريف آخر، فعلى هذا التعريف ينقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. هذا خلاف التعريف الأول للجهل. فما تحت الثرى إدراكه حسي. إيش معنى إدراكه حسي؟ النار، أو أنت الآن ترى الأرض، الماء، النار، الضوء، كلها إدراكات حسية. فجهلنا بما تحت الثرى يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أو أن نجهل ما تحت الثرى من الحب، يعني في باطن الأرض الذي سفته الرياح، أو أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور الحسية المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في نهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار في الإحرام حرام أو غير حرام، هذا يسمى عنده جهلا مركبا. سواء كان الإنسان لا يعلم بالشيء إطلاقا أو يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه فهذا قول. يعني لماذا سموه جهلا مركبا؟ قالوا لأنه يحتاج إلى تفكير وبحث. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو المشهور. فالبسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر ذلك بالمثال. يعني هذا أيسر من هذا التقسيم الذي ذكره قبل. فلو سألنا رجلا وقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: لا أدري. فهذا جهل بسيط. وسألنا رجلا آخر فقال: في السنة الثالثة. هذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ولماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا، جهل واحد، هذا جهل واحد. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال أول ضمته. فهذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين: لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. إذا قلت لإنسان: ما حكم الاحتفال بالمولد؟ فقال لك: لا أدري. إيش هذا؟ جهل بسيط، جهل واحد. ولهذا يكون أسهل في قبول الحق من غيره. وآخر تقول له: ما حكم الاحتفال بالمولد؟ قال: هذا أمر من الشرع، وهذا مستحب، وهذا من حقوق النبي. هذا يقال له جهل ماذا؟ مركب، لأنه أتى بشيء يعني على خلاف واقعه في الشريعة، فهو محدث وبدعة، محدث وبدعة. ولهذا يكون أكثر تعقيدا من الأول في قول الحق، فيكون أشد صعوبة وأشد بعدا صاحب الجهل المركب. فأصحاب البدع جهلهم جهل ماذا؟ مركب. وعامة الناس الذين هم على الفطرة يجهلون الأشياء، هؤلاء يسهل قبول الحق عندهم. قال: مثال آخر، إنسان سألناه قلنا: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أم ينصب؟ قال: الفاعل ينصب، فاعل منصوب. قال: الفاعل ينصب، لأن النصب الاستقامة، فالفاعل مستقيم. نقول: هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم، وإنسان آخر قلنا لو ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال لا أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. نقول هذا جهل بسيط. وأما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل؟ قال حكمه الرفع، فهذا عالم، يعني عالم بهذه المسألة. وأيهما أقبح، الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ ما الجواب؟ لا شك المركب. قال طبعا المركب لا شك أنه أقبح. ويذكر أن رجلا يسمى ثوما يزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة لكنه يفتي بغير علم، من جملة ما يفتي به يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج. شو صدق؟ يظن أن هذا خير، الله قال أن تبتغوا بأموالكم. وفي هذا قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وكان له حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لكن كلمة لو أنصف الدهر، على كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، وأما الجاهل المركب فادعى أنه عالم وهو ليس بعالم، فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحق. إذن ما تعريف العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، والجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، أو عدم الجهل بالكلية أو عدم العلم بالكلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. والعلم إما باضطرار يحصل، النوع الأول من العلوم يحصل بالاضطرار، والنوع الثاني يحصل بماذا؟ بالاكتساب أو باكتساب حاصل. الكلام إلى هنا هذا شيء واحد، العلم إما باضطرار يحصل، العلم إما أن يحصل باضطرار أو يحصل باكتساب. قال فالأول، ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ بالاضطرار. فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. هذا كله متعلق بالعلم الذي يحصل بالاضطرار. ثم التالي، ما هو التالي؟ الذي يحصل باكتساب، ما كان موقوفا على استدلال، يحتاج إلى أن تستدل، كما ذكر المسائل التي تقدمت، ما حكم من وقع في المحرم في نهار رمضان جاهلا، ما حكم النية في الصلاة، هذا يحتاج إلى بحث واستدلال ونظر. قال العلم ينقسم إلى قسمين، علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر. إيش معنى بالنقل المتواتر؟ يعني كما يسمى عند الفقهاء هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، الصلاة واجبة هذا معلوم بالضرورة بالاضطرار ما يحتاج إلى بحث. ما حكم الصلاة واجبة أو غير واجبة؟ الصلوات الخمس واجبة، ما تحتاج إلى أن تبحث الأدلة لأن هذا أمر قد صار معلوما اضطرارا، بخلاف تفاصيل مسألة ما حكم يعني التشهد الأول هل هو واجب أو مستحب يحتاج إلى بحث، ما هل يجب استحضار النية من أول الصلاة إلى آخرها هذا يحتاج إلى بحث. قال وأما ما يحصل، طيب فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، وأما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. فالضروري على كلام المؤلف رحمه الله ما كان حاصلا بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى مثلا أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، وربما تظن أن النقطتين نقطة إذا كان النظر ضعيفا، وكذلك ربما ترى البعيد ساكنا ومتحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من أن المعلوم بالحواس ضروري، فقد قالوا هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، فقد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، وإذا كان مزكوما لا يكون له رائحة عنده، فالزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا، لكنه يخفيها كثيرا. وكذلك في الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال العلماء في باب الجنايات لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة، لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كلما قلنا له يا فلان قال ماذا تقول ما سمعته وهو يسمع، لكن يريد 100 بعير دية، فكيف نختبر هذا؟ يقول العلماء رحمه الله إننا نأتيه على غفلة ونفعل شيئا يكون فيه صوت خفي، فإن فزع علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق. كذلك أيضا من ادعى أنه جني عليه حتى فقد بصره قال أريد دية كاملة، فكيف نختبره؟ قال بعضهم نجعل عينه أمام الشمس مفتوحة فإن دمعت فهو يبصر وإلا فهو لا يبصر، وقال بعضهم تشهر شيئا حوله فجأة فإذا لم يغمض عينيه فهو لا يبصر، يعني تأخذ لك حجرة وإن كان الآن والحمد لله يستطيع الأطباء إدراك ذلك تماما بطريقتهم. ذكر الرجل أنه كان عنده يعني تأثر لو قلت له مثلا يعني وهو على ظهر السيارة تفعل حركة أنك ستقفز يقفز، أو تلمسه بأي شيء من بدنه يضرب دون مبالغة ما يدري، يعني يحصل بعضهم هكذا حال. فرجل قالوا اقترب من هذا الرجل ما يعرف، وبجواره ومعه الجنبية طعن، فقال القاضي ننظر هل هو صادق أم كاذب، فجعل له بجواره شيء من الزجاج المكسور، ثم فعلوا له حركة فضرب حتى دخل الزجاج في يده دون أن يشعر، قالوا إذن هذا حقيقة، المسألة تحتاج إلى بعض القضاء يكون فيه غاية الذكاء. الرجل دخل ذات مرة مسجدا يقول للناس أنه فقد سمعه أنه ما يسمع، والناس رحمه وعطوه، فسأله بعضهم وقال لهم منذ متى فقدت سمعك؟ قال منذ 3 أشهر. والعجيب أنه ما تنبه السائل ولا الناس، فلما ذكر اليوم الثاني قال يا جماعة الرجل الذي كان سأل أمس قلنا له متى فقدت بصرك؟ قال قبل 3 أشهر، إذن هو يسمع. قال وإن كان الآن والحمد لله يستطيع الأطباء إدراك ذلك تماما بطريقتهم. القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف رحمه الله من العلم الضروري، وهذا كما سبق أمر قد يناقش فيه، والصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه. فعلمنا بأن الواحدة نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا. لو أردت أن أدفع في تشكيل خطأ تشديد ما في تشديد نون ساكن، لو أردت أن أدفع عن نفسي ما دفعته، وعلمي بما أراه عن قرب وأتحقق هذا علم ضروري، وعلمنا بأن هناك خالقا علم ضروري، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا مما لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، والله أعلم. فائدة: قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط إن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط، فلو أن العالم أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عامي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه الأمر، فمن هو الجاهل هنا؟ لا شك أنه العالم، لأن الأصل فيه أنه عالم بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم حتى ولو أخطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره، فيكون جهله مركبا. فائدة أخرى: الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين، مثل إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب، كذلك الصلاة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ هل تقول أراجع أو أسأل العلماء؟ بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك الزنا محرم، وهو لمن يعيش مع المسلمين لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية، وضرورة عقلية، وضرورة شرعية. ما هي الأمثلة التي ذكرها للضرورة الشرعية؟ الصلاة، لو سألك إنسان ما حكم الصلاة، هذه ضرورة تعتبر شرعية، مما علم بالدين ضرورة أن الصلاة واجبة. النار حارة، هذا أمر حسي محسوس. الاثنين الواحد نصف الاثنين، هذه ضرورة عقلية. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.